سبح تجد كل الرضا وهدى، سبح تجد كل الرضا وهدى.
أحبابنا المشاهدين وإخواننا وأخواتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت ليلاتكم. أسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا الوقت الطيب المبارك بفضله ومنته ورحمته ومنحته أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرفق في الأمر كله، وأن يجعلنا ميسرين لا معسرين، وأن يجعلنا مبشرين لا منفرين، إنه ولي ذلك ومولاه. إن الحمد لله عز وجل نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة، وجاءنا بكل عمل يقرب من الجنة ويباعد عن النار. قال الله عز وجل عنه في كتابه العزيز في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم. قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الأحبة الكرام، الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، حديثنا اليوم بإذن الله تعالى سنخرج فيه عن موضوعنا الأصلي، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وفي الواقع جاءتني اتصالات من بعض الأخوات، وكان هذا الموضوع مثار حديث الناس في الفترات الماضية، وهو فيما يتعلق بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن النقاب والفتيات المنتقبات، وخصوصا اللواتي سيدخلن الامتحانات بعد أيام. وفي الواقع أنه مما لا شك فيه أننا لابد أن نقدم بمقدمة لهذا الموضوع الهام، ثم ننبه فيه إلى الواجب على كل فتاة وعلى كل ولي أمر فتاة وعلى كل مسلم أن يعلم هذا الأمر حتى يكون على بينة من أمره، فإن المرأة يؤتى من قبل جهله ومن قبل قلة علمه بما له وما عليه، وليس هذا عيب ينتقص فيه من شأن أحد، وإنما هذا حتى يجتهد المرء في تحصيل ما ينفعه في دنياه وأخرى. فأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا الوقت الطيب المبارك أن يجمعنا دائما على طاعته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونعوذ بالله عز وجل أن نكون من أقماع القول الذين قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم: ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وكان في بادئ الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وأقماع القول هؤلاء القوم الذين شبههم نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بقمع، هذا القمع أنت تدخل فيه الماء أو تدخل فيه الغاز أو ما شابه ذلك، فيدخل من هذه الناحية ثم يخرج من الناحية الأخرى، من الناحية الثانية، فلا يكاد يستقر في مكان. هذا هو حال القمع، القمع لا يثبت فيه شيء ولا يستقر فيه شيء ولا ينتفع منه بشيء، لأنه يدخل الماء من هذه الناحية فيخرج من الناحية الثانية. وكأنه يضرب هذا المثل لهؤلاء الناس الذين يستمعون الكلام من أهل الإنصاف ومن أهل الحق، الذين لا يبتغون لا درهما ولا دينارا، يسمعون الكلام من هذه الأذن ويخرجونه من الأذن الأخرى، فلا يكاد الكلام يستقر في قلوبهم ولا وجدانهم فلا ينتفعون به. أما الذين زكاهم الله عز وجل فقال في حقهم سبحانه وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأحبة الكرام، إن عدونا يعلم علم اليقين، إن عدونا يعلم علم اليقين أنه لا يؤتى إلا من قبل مسلمين أسلموا وجوههم لله عز وجل وتمسكوا بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم وتحملوا الأذى وتحملوا اللوم وتحملوا أنهم يقال عنهم أنهم من شذوذ الناس وأنهم قلة في الناس، ولكنهم يعلمون علم اليقين أنهم على المنهج الصحيح. هذه قاعدة ذهبية يجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يستصحبها في حياته. وأود أن أذكر ابتداء أننا إن شاء الله سنستقبل رسائلكم واتصالاتكم بإذن الله تعالى ونتواصل معها في هذه الحلقة بشرط أن تكون في موضوعنا الأساسي. أولا، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الجماعة قد تكون رجلا واحدا، ما وافق الحق حتى وإن كان رجلا واحدا فهو جماعة. ودي معلومة جديدة، ربما إحنا نعتقد أن الجماعة هي الجمع الكبير من الناس والعدد الكثير من الناس. لا 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 لا، الجماعة قد تكون رجلا واحدا، ولكن هذا الرجل الواحد على الحق المبين، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفهم السلف الصالح. فالجماعة قد تكون رجلا واحدا، فلا يغتر الإنسان بكثرة الذين يخرجون عن المنهج الصحيح، وإنما قد تكون قلة، قد يكون رجل واحد، قد تكون امرأة واحدة وهي الجماعة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذه قاعدة أولى ذهبية مهمة جدا، أنا لا أنظر إلى كثرة الناس إن كان هؤلاء الكثرة على غير المنهج الصحيح، وإنما أنا أنظر إلى ما وافق الحق، فإن كان الذي يوافق الحق قول رجل واحد فهو الجماعة. أما القاعدة الذهبية الثانية التي نستصحبها بين يدي الحديث، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، عبد الله بن مسعود قال عنه صلى الله عليه وسلم، قال في حقه: ما جاءكم به ابن أم عبد فاقبلوه. ما جاءكم به ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود، فاقبلوه أو صدقوه. يعني هذه تزكية خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود. ما جاءكم به ابن أم عبد فاقبلوه أو صدقوه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعد أن قال قولته الأولى التي أشرنا إليها الآن، أن الجماعة قد تكون رجلا واحدا ولكنه على الحق المبين، ليست القضية بكثرة العدد. القاعدة الذهبية الثانية أنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا. يعني لما نيجي نعمل مقارنات بين الناس في كل العصور، كان أبر هذه الأمة على الإطلاق هؤلاء الصحابة، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأقلها تكلفا. اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكانوا على الهدى المستقيم. فهذا هو المنهج الصحيح الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباعه، وبه ساد العالم كله. ولذلك أعداء الإسلام يعلمون علم اليقين أن هذا المنهج الصحيح هو المنهج الذي لا قبل لهم به، فلذلك يدفعون في صدره ويردون أتباعه ويحاولون أن يقيموا الحواجز بين عوام الناس وعموم الناس وبين مشايخهم وكبارهم من أهل السنة على النهج الصحيح. يعني هذا مثلا وزير الدفاع الإسرائيلي موشى ديان كان في إحدى جولاته لقي شابا مؤمنا في أحد المعسكرات في مجموعة، فصافحهم بخبث يهودي ماكر، فأبى هذا الفتى أو هذا الشاب أن يصافحه، وقال له: أنتم أعداء أمتنا، تحتلون أرضنا وتسلبون حريتنا، تحتلون أرضنا وتسلبون حريتنا، ولكن يوم الخلاص منكم آت بإذن الله تعالى. فقال له الرجل بعد أن قال له: لتتحققن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لتقاتلن اليهود، أنتم شرقي النهر وهم غربي، فابتسم ديان الماكر وقال حقا سيأتي يوم نخرج فيه من هذه الأرض، وهذه نبوءة نجد لها في كتبنا أصلا، ولكن متى؟ واستطرد هذا اليهودي الخبيث وهو يقول إذا قام فيكم شعب يعتز برأيه، إذا قام فيكم شعب يعتز برأيه ويحترم دينه، ويحترم دينه، وأركز على هذه، ويحترم دينه ويقدر قيمه الحضارية، ويقدر قيمه الحضارية، وإذا قام فينا نحن شعب يرفض تراثه ويتنكر لتاريخه، عندها تقوم لكم قائمة وينتهي حكم إسرائيل. فما أريد أن أؤكد عليه إن هؤلاء يعلمون علم اليقين أن تمسك هذه الأمة المباركة بكتاب ربها عز وجل وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وإن كسر اللوام والعزال تمسكوا بالكتاب والسنة أي الإسلام، هو الإسلام. ولذلك قالها بن جوريون قبل ذلك، قال لا نحن لا نخشى الاشتراكيات ولا الثوريات ولا الديمقراطيات، كلام في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة وما أشبه الليلة بالبارحة، وهذا الكلام هو الذي يتردد الآن. قال نحن لا نخشى، نحن لا نخشى الاشتراكيات ولا الثوريات ولا الديمقراطيات، وإنما نخشى الإسلام، وإنما نخشى الإسلام. ولذلك كانت مجلة إحرونوت الإسرائيلية وقد نشرت مقالا لها وكانت تتحدث عن هذا الأمر، وكانت تتحدث عن الإسلام، قالت لقد ظللنا فترة طويلة، لقد ظللنا فترة طويلة نحجب الإسلام عن صراعنا في الشرق الأوسط، نحجب الإسلام سواء كان هذا بمجهوداتنا أو مجهودات أصدقائنا في المنطقة، أبعدنا الإسلام عن حلبة الصراع طوال 30 عاما في معركتنا مع العرب، أبعدنا الإسلام تماما، ولا بد أن نجتهد في إبعاد الإسلام تماما عن المعركة، تبقى تحت مسمى قوميات، تحت مسمى عروبة، تحت مسمى أي مسمى، لكن لا بد أن نبعد الإسلام تماما في حربنا مع العرب. فنحن لا بد أن نعلم علم اليقين، علم اليقين أن عودتنا إلى كتاب ربنا عز وجل وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تلك هي التي تخض مضاجع الأعداء، وتلك التي يكتب الله عز وجل بها النصر للناس. ولذلك قلنا يا جماعة ما حدث في هذه الثورة في الماضي لابد أن نستصحب فضل الله عز وجل فيه إلى أن نلقى الله عز وجل، مش نتكلم فيه محاضرة أو محاضرتين وانتهى الأمر، لا، ده هذا الفضل نظل نستصحبه ونشكر الله عز وجل عليه ونمرغ أنوفنا ورؤوسنا في التراب لله رب العالمين شكرا وتقديرا وطاعة لله سبحانه وتعالى حتى نلقى الله عز وجل، لأن الذي حدث هو إعجاز بكل المقاييس، عندها يفتح الله عز وجل علينا ويمن الله عز وجل علينا بفضله سبحانه وتعالى في إكمال ما حدث. لكن طيب ناخد اتصال ونرجع. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. أسمحت مولانا موضوع النقاب ده، في بعض للأسف يعني الجماعات الإسلامية اللي تقول لك ان هو يعني عادة او ان هو عادة بدوية، وللأسف
الو ايوه ايوه استاذ ربيع اتفضل.
يعني للأسف يعني الجماعة دي لا ترى الا نفسها فقط، واحنا مش هنقول اسمها، يعني لا ترى الا نفسها فقط، ويعني يقول اللحية ليس فصشت، النقاب ليس فصشت، ويقول ان الشيخ أسامة كان إرهابي، وأنقض عليك يعني جزاك الله خير.
ربنا يحفظك ويبارك فيك، جزاك الله خيرا يا اخ ربيع، جزاك الله خير الجزاء. حاضر. فما أريد أن أؤكد عليه وأنا أقوله أنه للأسف الشديد أنه الإسلام يقولون أن الإسلام جوهر لا مظهر، ولا بد من الاهتمام بالجوهر وعدم التركيز أو التعويل على المظهر كثيرا. أنا أقول أن الجوهر مهم جدا وفي غاية الأهمية، في غاية الأهمية، ولكن هذا لا يجعلنا نغفل دور المظهر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم. يعني إذن جعل المخالفة بين القلوب، قلوب المصلين وجعل التوادد والتراحم والتآلف مقرون بتسوية الصف. وتسوية الصف ده مظهر ولا جوهر؟ مظهر، شكل، شكل خارجي، ولكن ترتب على الالتزام بالشكل الخارجي أن الله عز وجل أصلح الجوهر، لأن الجوهر مرتبط ارتباط لا يقبل التجزئة بالمظهر. فلما أصلحوا المظهر وساووا بين الصفوف كانت النتيجة أن الله عز وجل منحهم منحة وعطية، أن الله عز وجل ألف بين قلوبهم فوقفوا والقلوب متساوية كما تساوت الأقدام وترصت. فلذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ولذلك العجيب أنني رأيت في كتاب اللغة العربية في الصف الخامس الابتدائي أنهم يفسرون السلم ها هنا بلفظ أو ما يضاد الحرب. السلم ما يضاد الحرب، نحن نعلم أن الحرب مضادها أو عكسها السلم، لكن السلم هنا ليس المقصود به اللفظ المضاد للحرب، وإنما السلم ها هنا في هذه الآية المقصود به الإسلام. ولذلك لابد من مراجعة هذه المسألة علشان الأولاد الصغار لا يخرجون فيعتقدوا أن السلم في هذه الآية المقصود به ما كان خلاف الحرب، وإنما يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة المقصود به ادخلوا في الإسلام، في الإسلام كافة، يعني لا تتركوا صغيرا ولا كبيرا ولا شاردة ولا واردة ولا فريضة ولا نافلة إلا ودخلتم فيها في الإسلام وتلبستم بها. هذه معنى ادخلوا. طيب السلام عليكم ورحمة. طيب فإذا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يعني ادخلوا في الإسلام كافة، لا تتركوا صغيرا ولا كبيرا. ممكن جدا جدا واحد يكون ليس صاحب لحية ولكنه إيمانه أعمق وأكثر من صاحب اللحية، قد تكون فتاة غير منتقبة وإيمانها أكثر، هذا وارد وهذا موجود من باب الإنصاف. ولكن نحن قال الله عز وجل ما جاءكم وما ما أتاكم الرسول به فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهو جاء بالنقاب وجاء باللحية كجزء من دين الله عز وجل، ولكنه ليس الدين كله، وليس لكنه ليس الدين كله، مش هو الدين كله النقاب واللحية، ولكن هو جزء من الدين. إن الذي أمر بالصلاة وأمر بالصيام وأمر بالزكاة وأمر بالحج وأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمر ببر الوالدين وبصلة الأرحام وأمر بقيام الليل وأمر هو الذي أمر بالحجاب، هو الذي أمر بالنقاب، هو الذي أمر باللحية. فقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فإذا هو جزء من الدين. ولذلك للأسف الشديد وجدنا ونحن نتكلم عن مسألة النقاب من يخرج ويقول يا جماعة أنتوا يعني عاملين مشكلة وضجة ضخمة جدا على موضوع النقاب، النقاب ده مظهر خارجي، فمش هو يعني إيه إذا الفتاة لم تنتقب خلاص ضاع الدين؟ نقول لا، القضية لا تؤخذ هكذا، ولكن القضية تؤخذ بأن ربنا عز وجل أمرنا بأوامر والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأوامر، فأتي منه. والله أنت تريد أن تلبسي النقاب بها ونعمت، أنت تريد أن تلبسي ما هو أقل من النقاب من الخمار أو ما شابه ذلك أو غطاء الرأس الذي يغطي تغطية كاملة، والله بها ونعمت، ولكن لا يجوز لك أن تنكري على هذه، وهذه لا يجوز لها أن تنكر عليك، وإن كان الأقرب الأقرب من باب الإنصاف الأقرب للدليل هو أن النقاب واجب، لكن لا نستطيع أبدا أن نجبر الناس على لبس النقاب، لا نستطيع. ولكن هب أن فتاة أرادت أن تنتقب، لا يجوز بحال من الأحوال أن نقف في مواجهتها بدعوة أن ده جزء من القشور وتركنا لباب الدين وأن الإيمان في القلب وإنما الأعمال بالنيات إلى آخر هذا الكلام الذي يقال. لماذا؟ أولا ما أريد أن أؤكد عليه أن النقاب حسمت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذه المسألة حسما واضحا. أنا بصراحة يعني أنا لو وضعوا في كفة كلام فلان والشيخ فلان وكلام الشيخة فلانة وكلام الأخت الفلانة وكلام الممثلة الفلانية وكلام النجمة الفلانية في كفة ووضعنا كلام أم المؤمنين عائشة في كفة، أنا أضرب بعرض الحائط بكل الكلام ولا أخص إلا بكلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هذه المرأة المباركة الجليلة الفقيهة العالمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ماذا تقول أم المؤمنين عائشة؟ أم المؤمنين عائشة لما ذكروا لها حال نساء قريش قالت والله إن لنساء قريش لفضلا، والله إن لنساء قريش لفضلا، ولكني ما رأيت مثل نساء الأنصار، ولكني ما رأيت، يعني إذا كنا احنا بنذكر فضل نساء قريش ونثني عليهن، لكن على الرغم من هذا الثناء وهذا الشكر لأخلاقهن وطباعهن وصفاتهن، إلا أنني والله ما رأيت مثل نساء الأنصار أشد إيمانا بالتنزيل ولا تصديقا بالكتاب. كلام واضح، وضوح الشمس في رابعة النهار. أشد إيمانا بالتنزيل ولا تصديقا بالكتاب، أي بالقرآن، لما نزل قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذن مروطهن فشققنها واعتجرن بها، قال الحافظ ابن حجر يعني غطينا بها الوجه. عايز أقول لما أم المؤمنين عائشة تقول إن هذا الصنيع وهذا الفعل من نساء الأنصار، هي بتعتبر أم المؤمنين عائشة بتعتبر إيمان بالتنزيل وتصديق بالكتاب. يجي واحد النهاردة يقول لي عادة وملوش علاقة بالدين ومكروه أو مباح أو ما شابه ذلك، إذا كانت هي بتعتبر جزء من الدين أم المؤمنين عائشة، أصدق كلامك ولا أصدق كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ أنا أريد الإنصاف، دايما الإنسان يكون منصف، لا يكون إمعة يسمع كلام هنا يطبقه يسمع كلام، لا، هذا كلام أم المؤمنين عائشة وهو ثابت في صحيح البخاري وعلق عليه الحافظ ابن حجر. يبقى مجرد أن إتيان نساء الأنصار بهذه المروط هذه الثياب وشققنها واعتجرن بها جعلنا منها غطاء يغطينا بها الوجه، أم المؤمنين عائشة اعتبرت ذلك إيمان بالتنزيل أي القرآن وتصديق بالكتاب أي القرآن. يبقى بعد ما اعتبرناه إيمان بالتنزيل وتصديق بالكتاب يرجع ينفع نرجع نقول تاني عادة وملوش علاقة بالدين وملوش، ده كلام طبعا كلام خلاص كلام ممجوج لا يصدقه عقل خلاص ونتركه وراء الظهر. فهو له أصل في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حتى لا نطيل في هذه الجزئية لأن الكلام فيها كثير، ولكن يكفيني هذا الحديث الثابت عن أم المؤمنين عائشة في إثبات مشروعية النقاب وأنه جزء من الدين، إيمان بالتنزيل وتصديق بالكتاب. سيدة عائشة لما دخل صفوان بن المعطل السلمي ورآها في مكانها عندما تركوها وانصرفوا، وقامت عائشة رضي الله عنها على استرجاعه وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها العفيفة التقية النقية؟ ما تلجمت وما أثر عليها الخطب العظيم ولا ضربت أخماس في أسداس، وإنما بمجرد أن سمعت قول صفوان بن المعطل السلمي ماذا فعلت؟ قالت فلما سمعت استرجاعه خمرت وجهي بجلبابي، يعني غطيت وجهي بجلبابي. هذا كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها العفيفة، لأنها في اللحظة ديت أول ما شغل بالها العفة والطهارة أنها غطت وجهها، ما شغلهاش الموقف الصعب اللي هي فيه، امرأة وحيدة وتعرف أنها لو عادت الآن في صحبة صفوان بن معطل السلمي الألسنة ستلوك عرضها وهتبقى مشكلة ضخمة، والمنافقين هناك أين كانت عائشة وكيف تخلفت عن الجيش وقد جاءت في صحبة رجل غريب والكلام هيكثر في هذا المكان، ما شغل ذلك كله بالها، إنما شغلها حاجة واحدة بس، لأنها امرأة عفيفة امرأة تقية امرأة تعرف أن تغطية الوجه جزء هام في دينها. فماذا فعلت؟ قالت فخمرت وجهي بجلبابي، أي غطيت وجهي بجلبابي، وبعد كده بقى أبدأ أفكر أنا هعمل إيه وهرجع إزاي وهعود إزاي إلى آخره، فنسيت كل هذه المعاني وما شغلها إلا هذا المعنى. فعايز أقول النهاردة إزاي نسمع هذا الكلام إن هذا ليس من الدين وأن هذا من قبيل العادات وأن هذا إما مباح أو إما مكروه، والكلام اللي سمعناه للأسف الشديد هذا الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. أولا أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا يا جماعة، للأسف الشديد فيه بعض الناس ممن قد يشار إليهم بالبنان من باب التقدير وما شابه ذلك، وعشنا سنوات طوال نعتقد في هؤلاء هذا، ولكن للأسف الشديد نظرا للتغطية الكاملة وحجب الحقائق عن الناس بجهل أو بعمد كانت النتيجة أن كثير من الناس ما يعرفش أمور كثيرة كانت مختفية عندي. طبعا هدي حضراتكم مثال بسيط، يعني هذا الكلام الذي قاله طه حسين في مجلة كوكب الشرق 12 أغسطس 1933، اسمعوا الكلام ده عشان تعرفوا أنه ما أشبه الليلة بالبارحة، وأن النهاردة الناس النهاردة في هذه الأيام اللي بتتهم الإسلام وبتتهم السلفية وبتتهم إلى آخره، هؤلاء كان موجودين زمان برضو في فترة من الفترات، مش هم النهاردة وليد هذا الكلام وليد اليوم، وإنما ما أشبه الليلة بالبارحة. والمنصف المنصف من يتعرض بإنصاف ويقف موقف المتأمل في هذا الكلام ويستقي الله عز وجل ربه سبحانه وتعالى في كل ما يقول. بيقول طه حسين يقول لم أكن في اللجنة التي وضعت الدستور القديم ولم أكن بين الذين وضعوا الدستور الجديد ولم يستشرني أولئك وهؤلاء، يعني لا اللي وضع الدستور القديم ولا اللي وضع الدستور الجديد، ولم يستشرني أولئك وهؤلاء في هذا النص الذي اشتمل عليه الدستوران جميعا، يعني الدستور القديم والدستور الجديد، والذي يعلن أن للدولة المصرية دينا رسميا هو الإسلام. سبحان الله العظيم، ما أشبه الليلة بالبارحة. والذي يعلن أن للدولة المصرية دينا رسميا هو الإسلام، ولو قد استشارني أولئك وهؤلاء، هو ده الكلام الخطير، لطلبت إليهم أن يتدبروا وأن يتفكروا قبل أن يضعوا هذا النص في الدستور. هذه كلام طه حسين، مش كلام ده في دلوقتي حاليا في القرن في سنة 2011، لا، ده الكلام ده كان موجود على لسان طه حسين وهو من دعاة التنوير كما يقال، إنه بيقول لك لو استشاروني لقلت طلبت إليهم ألا يضعوا هذا النص في الدستور. إيه هو النص ده؟ أن للدولة المصرية دينا رسميا هو الإسلام. ما أشبه الليلة بالبارحة. ولذلك في مسألة النقاب على وجه الخصوص، ما أريد أن أقوله إنه سأسرد الآن بعض الأقوال التي نسبت إلى بعض علية الناس من النساء ومن الرجال في قضية النقاب بالذات على وجه الخصوص، لأن الكلام ده سحب هذا الكلام علينا الآن في هذه الأيام سنة 2011، والمتدبر يتدبر. فمثلا وجهت الصحافة الفرنسية على لسان الصحفية كاتي برين سؤال إلى جهان السادات، قالت انتشرت عادة الحجاب بين الفتيات في مصر، فما رأي السيدة جهان السادات في تلك الظاهرة اللي هي اعتبروها ظاهرة، يعني اعتبروا الحجاب ظاهرة يعني تاخد وقت كده وتمشي بعد فترة. أجابت إنني ضد الحجاب لأن البنات المحجبات يخفن الأطفال بمنظرهن الشاذ وقد قررت بصفتي مدرسة بالجامعة أن أطرد أي طالبة محجبة في محاضراتي، فسوف أخذها من يدها وأقول لها مكانك الخارج وما زال الكلام على لسانها. وفي نظري فإن المسؤولية تقع على عاتق أساتذة الجامعات، فهم سبب في انتشار هذه الظاهرة. فإذا قام أستاذ بطرد فتاة واحدة من محاضراته مرة واثنتين فسوف تقلع الفتيات عن ارتداء الحجاب، يعني هي بتسير حفيظة الأساتذة و يعني تعطيهن بشكل مباشر أو غير مباشر توجيه معين، إنه لو قام أستاذ في الجامعة بطرد البنت مرة أو اثنين خلاص الظاهرة دي هتنتهي وهتزول. إن هي ما زال هذا الكلام على لسانها، إن التحجب ليس بالشكل وارتداء الأقنعة، فالإسلام لم يدعو إلى ارتداء الحجاب إنما تلك مسائل تفصيلية بعيدة عن جوهر الإسلام وعن مبادئه الأساسية. هذا كلام امرأة لم تكن ترتدي أصلا حتى حجاب وهي تتحدث عن الحجاب وتتحدث عن النقاب. أيضا في مجلة المصور كان هذا على لسان أمينة السعيد، وهي تقول هل من الإسلام أن ترتدي البنات في الجامعة ملابس تغطيهن تماما وتجعلهن كالعفاريت؟ وهل لابد من تكفين البنات بالملابس وهن على قيد الحياة حتى لا يرى منها شيء وهي تسير في الشارع هي بتعتبر أن الحجاب أو النقاب بتعتبره ده نوع من الكفن، كأن واحدة لابسة كفن، فهل هذا من الإسلام؟ وتشبه هؤلاء الفتيات التقيات الطاهرات النقيات بالعفاريت. وقالت أيضا عجبت لفتيات مثقفات كيف يلبسن أكفان الموتى وهن على قيد الحياة. عجبت لفتيات مثقفات كيف يلبسن أكفان الموتى وهن على قيد الحياة. وقالت أيضا إن هذه الثياب الممجوجة، يعني بتعتبر أن الحجاب والنقاب وهذه الأشياء ثياب ممجوجة قشرة سطحية لا تكفي وحدها لفتح أبواب الجنة أو اكتساب رضا الله. فتيات يخرجن إلى الشوارع وإلى الجامعات بملابس قبيحة المنظر، يعني بتعتبر أن الحجاب والنقاب زي أمهات المؤمنين والكلام ده قبيحة المنظر، يزعمن أنها زي إسلامي. يعني كلمة الزعم دي معناها أن هذا الكلام غير حقيقي، فهن يزعمن أن هذه الأزياء ليست زي إسلام، يزعمن أنها زي إسلام. لم أجد ما يعطينا مبرر منطقي ومعقول لالتجاء فتيات على قدر مذكور من التعليم إلى لف أجسادهن من الرأس إلى القدمين بزي هو والكفن سواء، بزي هو والكفن سواء. ثم بعد ذلك، وطبعا احنا عارفين ان أمينة السعيد هي التي تعجبت في يوم من الأيام ازاي شهادة المرأة تبقى نصف شهادة الرجل، يعني ازاي شهادة بواب العمارة تبقى بشهادة امرأتين، يعني ازاي شهادة أستاذة الجامعة تبقى نصف شهادة بواب العمارة. يعني شوف، يعني سبحان الله بتقيس الأمور بمقاييس وهي تصطدم بنصوص ثابتة في دين الله عز وجل وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام في أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وهذا لا ينتقص من شأن المرأة. وطبعا المسألة يعني ليس الوقت الآن للتفصيل فيها، ولكن هي التي قالت هذا، هي التي تقول هذا الكلام الآن. طبعا أيضا منى رمضان، ويتنقل كلام الدكتور يوسف عبد الرحمن رئيس قسم الفسيولوجيا بطب القاهرة، بيقول إن النقاب الذي ظهر حاليا فهو غير مستحب ولا أفضله أبدا، فهو يقترب بالمرأة من الرهبانية ولا رهبانية في الإسلام. وما دامت المرأة قد خرجت إلى الشارع والعمل فلا بد أن يتعرف عليها المدرس وكمسار الأتوبيس. أنا مش عارف لابد ليه، يعني ليه لابد أنه يتعرف عليه؟ يعني كمسار الأتوبيس هيتعرف على امرأة ركب الأتوبيس ليه؟ فشيء عجيب والله، يعني الواحد بيتعجب. أنا بتعجب، مش عارف يعني بأي معيار تقاس الأمور عند إخواننا. نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع، نسأل الله عز وجل أن يتفضل علينا برحمته وبهداياته وبمنته وأن يرزقنا الإخلاص والإنصاف. أنا بتعجب، يعني طب ليه كمسار الأتوبيس يشوفها؟ يعني هو كمسار الأتوبيس إيه اللي يهمه أكتر من إن هو يأخذ منها التذكرة، يأخذ منها الفلوس المال ويديها التذكرة؟ يعني إيه الفايدة، إيه الفايدة اللي هتعود من رؤية كمسار الأتوبيس لوجه الفتاة؟ زي بالضبط ده فكرني بواحد كان بيتكلم في جريدة في يوم من الأيام عن الممرضات، وكان يقول من حق المريض، من حق المريض أن يتعرف على وجه الممرضة. يعني من حق المريض وهو مريض على فراش المرض، من حقه أن يتعرف على وجه الممرضة، حق لي. فأنا قلت سبحان الله، ليس هذا من حقي، من حق المريض فقط أن تؤدى إليه خدمة متكاملة وأن يراقب ربنا عز وجل فيه، وأن تتقي الممرضة ربها عز وجل في هذا المريض. هو ده المطلوب، هو ده القدر اللي يعني اللي اتفق عليه العقلاء جميعا والمنصفون جميعا. لكن عمرنا أبدا ما نرى أنه لا بد أن المريض يشوف وجه الممرضة. هو يعمل إيه بوجه الممرضة؟ فإن لله وإنا إليه راجعون. فهذا يذكرني بذلك. فالرجل يقول لا بد أن يتعرف عليها المدرس وكمسار الأتوبيس وكل من يتعامل معها. طبعا نحن سنقول لا، ليس ضروري أن يتعرف عليها هؤلاء إطلاقا، إنما هناك أماكن معينة لا بد أن يتعرف على المرء، كالمحاكم أو ما شبه ذلك، أو المرأة إذا اضطرت اضطرار وعدمت الطبيبة المسلمة وذهبت إلى طبيب لا حرج في أمور معينة، لكن ليس الأمر على إطلاقه هكذا إنه العام إن المدرس أو كمسار الأتوبيس وكل من يتعامل معها. أما النقاب والكلام ما زال على لسان الدكتور يوسف، أما النقاب فهذا غريب وغير عملي في هذا العصر، وما زال الكلام على لسانه، وأنا أعلم أن النقاب كان موجودا في العصور المظلمة فقط، وأنا أعلم أن النقاب كان موجودا في العصور المظلمة فقط. فأنا قلت مش عارف الكلام ده جابه منين أن النقاب كان في العصور المظلمة فقط، بل إن النقاب كان موجود في أكبر العصور استنارة، وكانت هذه العصور قد توجت بالعلم وبالتقوى وبالعمل الصالح وبالشعور المتبادل في المودة والرحمة والألفة التي جمعت بين المسلمين وبين المسلمين حتى وغير المسلمين في إثبات كافة الحقوق الشرعية لهم التي أمرنا بها ديننا ربنا عز وجل ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا كان الغزالي حرب كان يتحدث أيضا ويقول هذا الزي المبرقع أو المنقب ليس إلا زيا من صميم الأزياء الجاهلية البائدة، يعني اعتبر أن النقاب زي أمهات المؤمنين اللي السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إيمان بالتنزيل وتصديق بالكتاب، اعتبر ده من صميم الأزياء الجاهلية البائدة التي عفى عليها الزمان ولم يعد لها اليوم مكان إلا في بعض البلاد المتخلفة أو النامية، والتي ولن يبقى فيها طويلا أي النقاب أمام التطور الوثاب. ولله الحمد والمنة أن النقاب في ازدياد بفضل الله سبحانه وتعالى، وما كان يتوقعه لم يحدث، وهو يقول ولن يبقى فيها طويلا أمام التطور الوثاب. ما أريد أن أؤكد عليه في هذا الباب أن النقاب هو جزء من دين الله عز وجل، ولكنه ليس الدين كله، ليس الدين كله، النقاب مش هو كل الدين، النقاب جزء من الدين. ولذلك احنا بنقول مش معنى ان فتاة انتقبت انها قد حصلت اكبر جزء من الدين، لا، ده جزء بسيط من دين الله عز وجل، ولكن هناك اجزاء اخرى كبيرة وضخمة تحتاج الى وقفة وتحتاج الى استكمال. واحنا طبعا شفنا النهاردة في نقاب بيلبس، نقاب يحتاج الى ضبط، بنت الاخت تلبس النقاب والكف ظاهر، ينفع الكلام ده؟ ينفع جزء من اليد يكشف عن البشرة ويكشف عن بضاضة الجسم ويكشف عن كذا ويكشف عن كذا وهي ترتدي نقاب كامل، ينفع؟ طب فين الجوانتي؟ فين الجورب؟ الشراب يلبس في الخدمين، فين؟ اين هذه الاشياء؟ اين هذه الاشياء؟ ينفع نقاب يلبس وما زالت العينان ملطقتان بأنواع من الزينة تجذب الأنظار إليها وتلفت الأنظار إليها؟ ينفع هذا الكلام؟ ما ينفع أبدا. ينفع امرأة تلبس نقابا وتأكل في الطريق أو يعلو صوتها في الطريق؟ ينفع هذا الكلام؟ ما ينفع هذا الكلام. ينفع امرأة تلبس نقابا ولكن العباءة ضيقة تصف حجم العظام، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى قال له مرها فلتلبس تحتها شيء، مرها فلتلبس تحتها شيء، إني أخشى أن تصف حجم عظامها. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ينفع النهاردة العباءات؟ ينفع النهاردة العباءة المرأة المنتقبة تلبس نقابها وتلبس عباءة مطرزة فيها من الترتر وما شبه ذلك وتلفت الأنظار إليها؟ ينفع امرأة منتقبة تلبس نقابها وتضع من أنواع العطور والطيب ما يلفت الأنظار إليها؟ هذا الكلام موجود في الواقع، هذا الكلام موجود، وأنا لا أحكم على النقاب من خلال الممارسات وتصرفات الأفراد. دي مشكلتنا الضخمة في مصر الآن، أنني أحكم على منهج صحيح كتاب أو سنة بممارسات بعض الأفراد. أول ما فرض يعمل حاجة غلط أهو شايف آري كذا، شايف السلفية كذا، شايف الإخوان كذا، شايف كذا. الكلام ده غلط، الكلام ده ليس إنصاف. ممارسات بعض الأفراد لا يحكم بها على المنهج الصحيح. نحاسب الفرد، نقول له انت غلطان، انت فعلت كذا وانت فعلت كذا ولم يكن هذا على الجادة، وانما الصحيح انك كان يجب عليك ان تفعل كذا وكذا وكذا، لكن انا ما اقدرش ابدا ان انا اضرب في الصميم منهج صحيح وثابت من كتاب وسنة بدعوى ان بعض الافراد الذين ينتسبون الى هذا المنهج خرجوا على الجادة وفعلوا كذا او كذا او كذا. هذا كلام لا يليق ولا يستقيم بحال من الاحوال عند اهل الانصاف. ولذلك ما أريد أن أقوله، نحن نتحدث عن امرأة ارتدت نقابا شرعيا فيه المواصفات الشرعية المطلوبة ترضي به ربها عز وجل، فلتعلم علم اليقين أنها لو فعلت ذلك تبتغي وجه الله عز وجل، والله الذي لا إله غيره ستتنزل عليها الخيرات والمنح والعطايا من الله عز وجل بما لا تتصور. أنا افتكر كويس جدا أنه كان في امرأة، رجل كان مهندس وزوجته كانت ليسانس أداب أو بكالوريوس تجارة تقريبا، وقد ذهب إلى بعض البلدان العربية ومكث فيها فترة معينة، وارتأي أن البنت البنات سيتعلمن إلى أن يحصلن على قدر معين من التعليم إلى الإعدادي مثلا. وأنا لا أقول هذه دعوة حتى لا يفهم البعض أن القضية أن نحن نحجر واسعا أو أن يفهم، فالبنات حصلت على الإعدادية العامة، حصلت، وأنا يعني أقسم بالله عز وجل على هذا الكلام أنها هؤلاء الفتيات، هاتان الفتاتان حصلت على الإعدادية العامة، وبعدين طبعا تعلمنا الإتيكيت والأصول والذوق والأدب الرفيع من الأم ومن الأب، ده مهندس ودي بكالوريوس تجارة، مش هقول بقى ناس يعني لم يحصلوا على قدر من التعليم أو غيره، الإعدادية العامة والأب مهندس والأم بكالوريوس تجارة، يعني إذا لم يكون يعدم أن يعلم هؤلاء الفتيات التعليم عالي جدا، ولكن هؤلاء الفتيات تعلمنا إلى أن حصلنا على الإعدادية العامة. أما الأولى فتقدم لها طبيب وتزوجها وأخذها بفضل الله سبحانه وتعالى إلى المملكة العربية السعودية، وأما الثانية فتقدم لها طبيب حصل الآن على الدكتوراه في الأشعة التشخيصية في الرنين المغناطيسي، دكتوراه، مش أقول طبيب عادي، دكتوراه، وامرأته حاصلة على هذا، وهذه منتقبة وهذه منتقبة. كانت طبيعي جدا بالمعايير العادية والمقاييس العادية إن فتاة حاصلة على الإعدادية أقصى ما يتوقع ويتخيل ستتزوج بشاب حصل على الثانوية العامة، ونقول لها ده انت يعني ده كده تمام الحمد لله، ده فضل من الله سبحانه وتعالى أنك تزوجتي، أنه تقدم لك شاب حصل على الثانوية العامة وأنت حاصلة على الإعدادية. ولكن الله عز وجل عنده أمور سبحانه وتعالى، يعني واحد واحد ساوي اثنين عندنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى عنده أمور أخرى. سبحانه وتعالى هو الملك، يهب ويعطي ويمنح ويتفضل، إعدادية عامة ولكنها عندها قدر من الأدب واللياقة والإتيكيت والذوق وإلى آخره، وهذه الفتاة تزوجت بدكتور رجل حاصل على دكتوراه في الطب. فعايز أقول يا جماعة النهاردة هذه الحرب الشعواء على النقاب حرب ضروس، وطبعا احنا والحرب ديت من زمان وستظل إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. فطيب احنا النهاردة صدر حكم في الفترة الماضية من المحكمة الإدارية العليا في شأن النقاب. أولا المحكمة الإدارية العليا كانت دائما ما تؤيد أحكام محكمة القضاء الإداري، كانت محكمة القضاء الإداري، ونحن نعرف أن محكمة القضاء الإداري لها أحكام تاريخية في حماية الحقوق والحريات. هذه المحكمة كانت كثيرا ما تصدر أحكامها في هذا الشأن بعدم جواز منع الفتيات المنتقبات من دخول الجامعة أو دخول لجان الامتحانات بالنقاب، وكانت المحكمة الإدارية العليا تؤيد هذه الأحكام. جاء في الفترة الأخيرة المتأخرة جاءت أحكام متناقضة، يعني جاءت بعض، يعني جاء حكم لمحكمة القضاء الإداري برئاسة مستشار آخر وقضى بعدم جواز دخول الفتيات الامتحان بالنقاب، فأصبح عندنا تضارب في الأحكام، في أحكام تقول بالجواز وفي أحكام تقول بعدم الجواز. وحيل الأمر إلى دائرة توحيد المبادئ، وأصدرت المحكمة الإدارية العليا سنة 2009 برئاسة المستشار محمد أحمد عطية اللي هو الآن الرجل الفاضل رئيس اللجنة العليا للانتخابات، كان في مرحلة الاستفتاء كان رئيس اللجنة العليا المشرف على الانتخابات، وأصدرت المحكمة الإدارية حكم الإدارية العليا حكم تاريخي دائرة توحيد المبادئ بأنه لا يجوز منع الفتيات المنتخبات من دخول الامتحانات بالنقاب، ده حكم تاريخي وصادر من دائرة توحيد المبادئ. ثم صدر حكم آخر سنة 2010 برئاسة المستشار مجدي العجاتي حفظه الله، وهذا الحكم أيضا أكد على هذا المعنى. ثم جاء هذا الحكم سنة 2011 الآن من المحكمة الإدارية العليا أيضا برئاسة من الشرم مجد العجاتي بعدم جواز دخول الفتيات المنتخبات لجان الامتحانات بالنقاب. ولكن هذه المرة الذي ميز هذا الحكم عن سابقه على الرغم من أن الحكمين صدرا عن مستشار واحد وهو المستشار الفاضل العزيز مجد العجاتي، وهذا صادر من المحكمة الإدارية العليا وهذا صادر من المحكمة الإدارية العليا، أن الحكم الأخير اعتمد على فتوى للدكتور علي جمعة. يعني هذا هو الذي ميزه عن الأحكام السابقة، أن المحكمة ارتأت أن ترجع إلى فتاوى فاعتمدت على فتوى للدكتور علي جمعة في هذا الباب. والدكتور علي جمعة انتهى في فتواه إلى أن النقاب هو من العادات وأن هو يتراوح ما بين الإباحة وما بين الكراهة. ولكن هناك فتاوى أخرى ثابتة عن الدكتور علي جمعة أنه نقل أقوال أهل العلم في المسألة في أن بعض أهل العلم يقول بالوجوب، يعني إذن اعتبر أن هذا جزء من أقوال العلماء وأن هذا جزء من الدين، يعني إما ما بين واجب وما بين مستحب حتى في النقل. لكن العجيب أن النهاردة إحنا نسمع كلام يقول بالإباحة أو الكراهة، يعني النقاب ممكن يكون مكروه نصل به إلى حد الكراهة. طيب فين الفتوى الأخرى التي صدرت على لسان الدكتور علي جمعة وتقول بخلاف ذلك؟ فلذلك الشيء العجيب أن المحكمة اعتمدت على فتوى صادرة من رجل قد أفتى بخلافها في فتاوى أخرى موجودة وثابتة ومقيدة ومصفرة. فإذا هذه الفتوى لا يجوز الاعتماد عليها بحال من الأحوال. وكان الأوجب العودة إلى مجمع البحوث الإسلامية مجتمعا وأخذ الفتوى منه في هذا الصدد. لكن مسألة أننا اعتمد على فتوى، الفتوى دي صدرت فتوى خلافها من نفس المصدر، فهذا يصيب الفتوى بالبطلان ويضربها في الصميم، فكيف اعتمد على هذه الفتوى في هذا الحكم؟ وأنا أعتقد أن المحكمة لم يصل إلى سمعها، ونحن تعودنا طبعا من أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحاكم القضاء الإداري على الإنصاف وعلى حماية الحريات، فإذا ما وصل إلى مسامع المحكمة هذه الفتوى الأخرى المنسوبة إلى الدكتور علي جمعة التي يقول فيها بأن النقاب يتراوح ما بين الفرض وما بين الفضل، فكيف يعتمد على هذه الفتوى؟ فأنا أقول أن المحكمة، وهذا ما أكاد أجزم به، لم يصل إلى ما سمعها هذه الفتوى الأخرى. وهذه الفتوى الثانية لابد أن توضع بين يدي المحكمة حتى تكون المحكمة على بينة من أمرها، وخصوصا أن هذا الحكم حكم صادر من أعلى محكمة، محكمة الإدارية العليا، أحكامها لا يطعن فيها إلا في هناك طريقان استثنائيان. الطريق الأول دعوى بطلان مبتدأة، بطلان الحكم، ودي لها شروط ولها ضوابط. والوسيلة الأخرى وهي أيضا استثنائية هي التماس إعادة النظر، لأن دي خلاص دي أحكام نهائية، أحكام لا يوجد أي وجه من وجوه الطعن فيه، فلا يوجد أمامنا إلا هذان الطريقان، إما بطلان الحكم بدعوى مبتدأة وده ليه شروط، قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال أو ما شابه ذلك، أو أن القاضي نفسه يعني ينسب إليه شيء معين، ده بطلان الحكم. وأعتقد أن هذه الصورة يمكن دي الصورة الوحيدة اللي موجودة في هذا الباب. والصورة الثانية التماس إعادة النظر، ولابد من الأخوات الفاضلات التي يسألنا في هذا الباب أن يلجأنا إلى المحامي ويجتهد المحامي في الفترة القادمة في رفع الدعاوى، لأنه طبعا الوقت يمر بسرعة والأخوات يريدن أن يعرفن ماذا يفعل. ولكن ما أريد أن أؤكد عليه أن إن شاء الله بإذن الله تعالى هذا الحكم إن شاء الله بإذن الله تعالى في الواقع إن شاء الله لن يجد سبيلا للتنفيذ، لأنه طبعا كما نعلم أن الدولة الآن عندها من المشاكل ما عندها، الدولة لا تتحمل الآن ندخل في مشكلة أخرى وفتيات منتقبات يريدنا دخول الامتحانات ويمنعنا من دخول الامتحانات. طب لماذا يمنعنا من دخول الامتحانات بالنقاب؟ يعني هي ستدخل لجنة الامتحانات، ايه علاقة دخول لجنة الامتحانات بفشف الوجه والغش والتدليس والكلام ده؟ هي البنت قبل ان تدخل، الفتاة قبل ان تدخل لجنة الامتحانات، تأتي امرأة تكشف عن وجهها، ترى وجهها، تعلم انها نفس الصورة الموجودة ونفس البيانات الموجودة في البطاقة الشخصية او الكارنيه، هي نفس الصورة الموجودة، هي نفس الصورة الموجودة هنا، وتدخل الفتاة وتضع نقابها وتمتحن. ايه المشكلة يعني؟ ما المشكلة في ذلك؟ ايه المشكلة الامنية في ذلك؟ ايه المشكلة الادارية في ذلك؟ لا توجد اي مشكلة، بل ان الذي سيحدث مشكلة ضخمة التضييق على البنات، وخصوصا ان احنا النهاردة عنواننا النقاب والثورة. احنا عارفين ان الثورة جاءت بثلاث اشياء، جاء بها الاسلام ابتداء: الحرية، المساواة، العدالة الاجتماعية. حرية، مساواة، عدالة اجتماعية. طيب فين الحرية؟ اين الحرية في منع فتاة منتخبة بأن تدخل الامتحانات؟ يبقى اذا الاهداف الثورة نفسها لم تتحقق بشكل او باخر. الكلام ده يقال مش بس للفتيات المنتقبات واهل الفتاة، ده هذا الكلام يقال لكل المصريين وكل المسلمين، كل المصريين على 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 ارض مصر. اهداف الثورة: حرية، مساواة، عدالة اجتماعية. انا لي ان اقول ان هناك حرية وانا بمنع بنت منتقبة عايزة تدخل الامتحان بالنقاب بتاعها وامنحها من دخول الامتحانات؟ كيف هذا؟ وان هذا فده ضرب في الصميم لمبدأ الحرية اللي جاء حتى بيه الدستور المصري، اللي بيكفل حرية الرأي وحرية الاعتقاد و الى اخره. ده الدستور المصري بيقول كده. فاذا اي شيء او اي حكم او اي شيء يأتي مصادما لنصوص موجودة في الدستور المصري، انا من حقي كولي امر ان انا اقيد هذه الحريات بس في حدود معينة. ليس من بينها والله اطلاقا منع بنت منتقبة انها تدخل لجنة الامتحانات مغطية وشها. انا ليه الحق ان اتأكد من شخصيتها، ليه الحق من ذلك؟ زي بالضبط البنت المنتقبة اللي أنا عايز أتحقق من شخصيتها، إيه اللي يمنع في غرفة المداولة أن تأتي في غرفة المداولة وتأتي امرأة وتتأكد من شخصيتها؟ إيه المشكلة؟ وإن فقدنا النساء تماما، من حقي كقاضي أن أنظر إلى وجهه، لا ينظر إليه الجميع. أنا أريد أن أقول إن نحن مع حفظ الأمن والأمان وفي ضوابط لاستخدام الحريات، ولكن ليس من بينها منع فتاة منتقبة ترتدي نقابها تشبها بأمهات المؤمنين ولها أصل ثابت في الكتاب والسنة، أمنحها أنها تدخل لجنة الامتحان بنقابها بعد ما اطمنت وشفت الصورة بتاعتها هي نفس الوجه. إيه اللي خلينا منحها من دخول الامتحانات؟ طيب ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وبركاته. إزاي فضلتك؟
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي فضلتك؟ أستاذ إيناس. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله لنا في علمك يا أستاذ مستشار.
الله يحفظك يا أختي ويبارك فيك.
ربنا يبارك لك. أنا كان ليا مداخلة يعني على موضوع النقاب لو تسمح لي حضرتك.
تفضلي.
أولا يعني برجو فضلتك أنك تدعي لي أن ربنا يرزقني بالنقاب، وكل الإخوة والأخوات المشاهدين يدعوا لي ربنا سبحانه وتعالى يرزقني
أمين يا رب العالمين
بلبس العفاف بلبس أمهات المؤمنين، وربنا سبحانه وتعالى يشرفني بهذا الشرف يعني قبل ان القاه.
امين يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.
انا كان يعني مش عارفه والله بجد، يعني كلنا مستغربين زي ما حضرتك بتقول، يعني ازاي الثوره نجحت وكان من اول مبادئها الديمقراطيه والحريه في ابداء الراي، واول ما بيصادر عليه هو الراي، يعني يا كل الليبراليين والعلمانيين ان هم بيعتنقوا فكر الحريه والمساواه، يعني لهم في فرق شاسع ما بين النظريات اللي هم بيعتنقوها وبين يعني تطبيقها على ارض الواقع، يعني في اي مع اي حد مع اي جهه هم بينادوا بالديمقراطيه وحريه الراي، لكن مع الاسلاميين او اي قضيه ليها علاقه بالدين اللي هو بيصدروا على حريه الراي بيمنعوا وبيليهم تصريحات عجيبه، يعني بتذكرنا بحديث النبي عليه الصلاه والسلام عن الرويبضه، يعني النبي عليه الصلاه والسلام تنبأ بالرويبضه. هما بيتكلموا حتى في حاجات يعني ما بيحترموش فيها تخصص، يعني بيتكلموا في امور الدين والاحكام الشرعيه من غير سبحان الله ما يكون ليهم، هما مش ليهم لا ليهم في علاقه ولا جمل يعني، ولا يعني هما عالمين بهذا الامر. فانا يعني بنصح كل اخت جزاها الله خيرا منتقبا ان هي تحافظ على نقابها وتثبت، اذا كانت طالبه او غير طالبه تثبت، احنا في زمن الفتن ومحدش هيشعر بنعمه النقاب الا اللي حرمها. يعني انا بفضل الله بقالي فتره بحارب في الامر ده، واسال ربنا سبحانه وتعالى ان هو يمن عليا بالنقاب. النقاب يعني لبس الملوك، لبس الملكات فعلا، محدش هيشعر بهذا الا اللي يعني حرم هذه النعمه. نسأل حق تبارك تعالى أن يسترنا يعني
أمين يا رب العالمين
أمين يا رب كلهم ويرزقنا لبس أمهات المؤمنين ونلقى بي النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض ونلقى بي ربنا سبحانه وتعالى وبشكر فضلتك على
الله يحفظك الله
يعني على البرنامج الرائع ده والقناة المباركة وجزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيرا ربنا يبارك في حضرتك جزاك الله خيرا يا أختي نصر ربنا يحفظك عليكم السلام ورحمة الله سبحان الله العظيم يعني أولا نسأل الله عز وجل أن يستر بنات المسلمين وأن ييسر الأمر لأختنا إيناس ولكافة المسلمات في هذا الزي المبارك يعني أنا قلت يعني قلت قبل ذلك ده شرف والله شرف لكل فتاة أن تلبس هذا النقاب زي أمهات المؤمنين إحنا ما عندناش حد نقلده ولا حد نقتدي به بعد أمهات المؤمنين عائشة وفاطمة وحفصة أي حد تاني عرضة للنقد أما هؤلاء دولت المثل الأعلى كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع فهم دولت القدوة ولذلك يعني الأخت اللي بتلبس النقاب بتعتبره كما قلت جزء من لحمها ودمها يصعب عليها جدا ويستحيل إنها تخلع نقابها أو ترفع نقابها عن وجهها عشان هما بيفتكروا إيه يعني ارفع النقاب بيعتبروه حاجة عادية لذلك أنا أفتكر المرأة الروسية أو اليوغوسلافية التي جاءت بالفحم الأسود تخيلوا معايا يعني سبحان الله جاءت بالفحم الأسود وغطت وجهها بالفحم الأسود علشان ما حدش يشوف وشها بتقول لك ما من باب ما لا يدرك كله لا يترك كله لما علمت أن البعض من غير المحارم سيرون وجهها فغطت وجهها بالفحم الأسود عشان إيه تذهب معالم الوسامة في وجهها سبحان الله العظيم طيب ناخد اتصال مش السلام عليكم ورحمة الله
يا رب البرنامج ما يخلص قبل ما تجاوبني بيقال إنه الشافعي لما سافر من العراق إلى مصر أو العكس غير الفتوى بتاعته بناء على البلد وقيل عن طريق النت إنه ما يتعارض مع مصلحة الدولة من فتاوى فمصلحة الدولة أهم وبالنسبة للبنات اللي عملوا إرهاب بالنقاب والبنات اللي غشوا في الامتحان فبناء على كده بيقولوا بيبدعوا إن النقاب ده وحش وكده بس أنا برضو دخلت على النت ولقيت إنه الشافعي ما غيرش فتوى لما انتقل من بلد إلى بلد ده كان في البلد الأولانية علمه ما كانش كافي بالحد اللازم ولما انتقل أثناء انتقاله قابل ناس وعالم علم أحاديث أصح فاستكمل فتواه قبل أن ينتقل إلى البلد الأخرى ياريت حضرتك توضح لنا الحتة دي قوي جزاك الله خير
حاضر ربنا يحفظك طيب حاضر طبعا أولا إخواننا بيذكرونا طبعا من الوقت انتهى وأنا إن شاء الله بإذن الله تعالى عن وعد إن شاء الله أنا أكمل هذا الحديث بإذن الله تعالى ولكن على أقل تقدير يعني الأخت بس ما يعني مش عايزينها تزعل أو تتضايق لكن عموما إن شاء الله على إن الوقت فعلا انتهى أنا بس كان في نقطة مهمة جدا عايز أعلق عليها وإن شاء الله تابعونا بإذن الله تعالى إن شاء الله وهنكمل هذا الموضوع المهم وأنا كنت عملت حلقة كاملة يعني في قناة الناس بعنوان صرخة فتاة منتقبة وكنت اتكلمت فيها بالذات عن الموضوع ده وفصلت فيه كثيرا لكن على العموم أنا بقول دلوقتي حاليا في الوقت الحالي المطلوب من الفتيات لغاية إن شاء الله ما نلتقي بإذن الله تعالى المطلوب كالآتي بسرعة مع الجانب القضائي إن المحامي هيبدأ يرفع دعوة الآن سواء تحت مسمى بطلان حكم أو سمى التماس إعادة نظر في الحكم ويضع تحت بصر المحكمة إن في فتاوى متضادة الفتوى اللي اعتمدت عليها في فتوى أخرى تخالفها وموجودة وثابتة في سيديهات ومعلومة للجميع دي نقطة مهمة جدا النقطة الثانية الفتيات يجتمعن ويقدمن طلبات تقدم إلى رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوضحنا فيها الصورة إن الحكم اعتمد على فتوى والفتوى دي متضاربة وإن هذا يتناقض تماما مع أهداف الثورة وبإذن الله تعالى إن شاء الله لن يوجد صدى لهذا الكلام بل أنا أبشر بالخير إن شاء الله فاستبشرنا خيرا وعلمنا أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل وأنا أكتفي بهذا القدر طبعا لأن الوقت انتهى وإن شاء الله بإذن الله تعالى على أمل إن شاء الله سنرد بإذن الله تعالى على الجزئية التي أشارت إليها أختنا الكريمة إن شاء الله بإذن الله تعالى في اللقاء القادم وإن شاء الله بإذن الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأذكر إن شاء الله أن هذه الحلقة ستعاد الساعة 8:15 من صباح الغد هذه الحلقة ستعاد إن شاء الله لمن لم يتابعها فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبح تجد كل الرضا وهدى السلام الله في القلب ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة. واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده، سبح تجد كل الرضا وهدى. سبح